رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذا البرنامج الجديد، برنامجنا على قناة الندى الفضائية اسمه من وراء حجاب. هذا البرنامج برنامج اجتماعي ثقافي منوع فيه بإذن الله تبارك وتعالى زخم من المعلومات الإيجابية النافعة الماتعة. إن شاء الله تعالى سيكون هذا البرنامج له وقفات كثيرة جدا مع جميع قضايا المجتمع التي تهم الأسرة والمجتمع والتي تهمك أنت أيها المسلم وتخص الأخت المسلمة في كل جوانب الحياة. برنامجنا إن شاء الله تعالى سيتناول مشكلات واقعية تعرفونها جيدا ولكن برؤية جديدة وفكر جديد، وباستعانتنا بربنا سبحانه وتعالى سنتناول الموضوع بداية من أسبابه إلى أن ننتهي معكم إلى علاج هذه المشكلات أو معالجة هذه القضايا إن شاء الله تعالى. ولن أكون وحدي في هذا الأمر لأن هذا الأمر جد ثقيل وخطير ومهم وأمانة أمام ربنا تبارك وتعالى. لذا إن شاء الله تعالى سيكون معي في هذا البرنامج عالم جليل وداعية معروف أحسبه كذلك والله حسيبه، إن شاء الله حيكون معنا فضيلة الشيخ محمد الكردي. برحب بحضرتك شيخنا.
أهلا بك.
ربنا يبارك في حضرتك.
من وراء حجاب، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يهدف إلى أن ننتزع أسرار المشكلات التي تكون خلف الجدران والستور وخلف ظلمات الليل، فنعرضها أمام المجتمع ليشارك الجميع في حلها. هذه المشكلات غالبا تكون في محيط الأسرة منذ بداية يعني الأسرة أو قبل بداية الأسرة إلى استمرارها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. أنا بشرف بالدكتور محمود وبشرف بالبرنامج الجميل ده لأن بحب البرامج الاجتماعية، وغالبا يعني غالب تعاطية مع الجماهير في التليفون وفي البرامج بتكون من خلال
المشاهد
من خلال هذا البرنامج. احنا النهاردة يا دكتور محمود هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية، موضوع يمس يعني قطاع كبير جدا، بل يكاد لا تكون هناك عائلة مصرية بل عربية أو مسلمة في العالم العربي والإسلامي والمصري على وجه الخصوص إلا وفيه هذه الإشكالية وهذا الأمر اللي هو تأخر سن الزواج. صحيح. الناس بتسميها العنوسة أو ما شابه ذلك.
المشكلة دي يا شيخ محمد يعني مشكلة زي ما حضرتك قلت لا تخلو منها عائلة. يعني كل العائلات المصرية على الوجه الخصوص والعربية على الوجه العموم نلاقي أن المشكلة دي في كل بيت أو في كل عائلة، الكل بيعاني منها. إحنا مش هنقف على أسباب المشكلة دي ولا أن إحنا نقول إيه اللي بيحصل عشان يؤدي للأمر ده بشيء من التفنيد الكبير، لأن أعتقد لو سألت أي حد في الشارع هيعرف إيه الأسباب وهيعرف المشكلة قد إيه حجمها كبير. لكن خلونا الأول نتعرف على المشكلة دي من خلال تناولنا للأسئلة اللي هنطرحها على حضراتكم. لما نيجي نقول يعني إيه عانس، يعني إيه عانس، وهل كلمة عانس بتطلق على الفتاة فقط؟
طيب يعني برضو هل العنوسة دي مشكلة؟ ولو كانت مشكلة هل ليها أسباب وليها نتائج وليها حلول؟
طيب وهل البنات اللي مش ممكن تتجوز ممكن ما تبقاش عانس؟ يعني البنات اللي ممكن بتتجوز أي حد ممكن ما يبقاش يعني بيكون مش متجوز، نسميه اللفظ ده او يقع عليه الاسم ده طالما هو مش متجوز؟
يعني تقصد ان ممكن يكون العانس ده للرجل او للمرأة؟
صحيح.
وده حقيقي، هذا فعلا، لكن هو استعماله الشائع عندنا او عند الناس كلها انه دايما بيطلق على المرأة، وده فعلا زي ما بيقولوا ده مجتمع ذكوري دايما بيلصق التهم والنقائص بالمرأة، على الرغم أن الرجل أيضا فيه كثير من هذه النقائص. ولذلك يعني هل لو عملت كده أن هي مثلا تتسرع في الزواج وطلقت، هل يكون أفضل من أنها تكون عانس؟
يعني يكون لفظ عانس أفضل من لفظ كلمة طلاق أو مطلقة؟ ده اللي برضو عايزين نعرف.
نعم، يعني برضو المثالية في الشروط اللي بتشترطها العائلات أو تشترطها البنت، هل ممكن تكون دي سبب من أسباب العنوسة؟
كذلك في أثار نفسية بتعود بسبب ظاهرة العنوسة أكيد هنتعرف عليه.
يعني عايزين نعرف إزاي نقدر نحل هذه المشكلة بس من جذورها، ونقدم حلول عملية ويقدر المجتمع على أنه يتعاطاها من أجل القضاء على هذه الإيه؟
حاجات كثيرة يا شيخ محمد هنتكلم فيها النهاردة، وإحنا بنطالب برضو السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات إن هم يشاركونا بآرائهم ويقولوا لنا أفكارهم ورؤاهم في هذا الأمر وهذه المشكلة الخطيرة جدا. ولكن قبل ما نتمادى معكم في تفنيد المشكلة الخطيرة دي، خلونا نطلع لتقرير أعده الزميل مصطفى حمدي من الشارع، برضو بيطرح بعض الأسئلة، خلينا نشوفها ونرجع تاني مع حضرتكم.
يعني ايه كلمة عنوسة؟ عنوسة يعني تأخر الجواز، تأخر سن الجواز.
عنس يعني ما اتجوزتش.
كلمة عنس يعني مش متزوج،
يعني هنا بتأخرش على الجواز، يعني الانسة اللي بتأخرش عن الجواز بيطلق عليها كلمة عنس.
تشتغل او ما تشتغلش فبيطلق عليها الاسم ده.
كلمة عنس معناها ان حد ما اتجوزش، يعني حد فضل لوحده طول عمره.
يعني اصطلح على لفظ العانس ان هي البنت اللي كبرت في السن وما اتجوزتش.
عانس؟ عانس يعني مش لاقي فلوس عشان يتجوز، مفيش وظيفة، مفيش مرتب، مفيش شقة، مفيش.
هل كلمة عانس بتطلق على البنت فقط؟
البنت والراجل.
لا، ممكن الولد برضه، ما الولد لما يعدي السن اللي برضه خد بالك من 35 40 سنة برضه بيطلق عليه نفس اللقب.
لا، والراجل طبعا، ده دلوقتي كان زمان بتطلق على البنت فقط، دلوقتي الراجل.
انا شايف ان بالنسبه للسعيد انما كراجل لا، ما بتنطلقش عليه كلمه عانس.
لا طبعا، والرجاله الاثنين. انا ما اعتقد، يعني بتقل بيحملوها هي الذنب، يعني بيلقوا عليها اللوم زي ما بنقول.
ممكن جدا، ليه لا، ما تطلقش على الولد. الولد كمان ممكن يطلق عليه لما يتاخر في الجواز عنس.
ابتداء من 30 32 35 نفس الرينج ده تقريبا.
والله كل بلد بقى حسب السن بتاع جواز البنت، يعني في بيتجوز 18، في بيتجوز 22، في بيتجوز 24 كده.
والله انا شايف دلوقتي انها بتبدا من سن 35.
يعني كمصر عامه البنات ممكن 28 29 سنه، انما كشباب يعني انا شايف كشاب المفروض ما فيش حاجه اسمها عنوسه.
بيحددوها في مجتمعات، بيحددوها بان هي 30 سنه، مجتمعات تانية بيقولوا ان هي اكتر او اقل.
بعد ال 30 بعد ال 30 او 27 بيبداوا يوجهوا لها الاتهام ده.
يعني تقريبا للبنات في مصر من اول 24 كده تبتدي تقول انا عانس مثلا، او ما طلبتش للجواز او حاجه زي كده. للشباب بقى ممكن تخش في 30 35 تقدر تقول ان هو كده برضو بيفوتوا قطر الجواز.
عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه كلمه عنوسه؟
عنوسه يعني تاخر الجواز، تاخر سن الجواز.
عانس يعني
شو محمد يعني عانس؟
هو فعلا التعريف الصحيح ليها التأخر عن سن الزواج، بس لازم نحدده بالمجتمع اللي هي عايشه فيه.
تمام.
مجتمع الريف غير مجتمع الحضر.
طيب بعد التقرير
المجتمع
اللي احنا
البدوي
يعني.
غير المجتمع الفلاحي او الريفي، غير المجتمع الحضري، غير المجتمع المتقدم
يعني.
ممكن تختلف السن.
تمام.
تختلف السن.
طيب يعني خلينا نشوف اللفظ نفسه، لان انا
احنا عايزين فعلا نعرف
صراحه اللفظ معنى. بس هل قبل ما اسالك اللفظ ده صح ولا لا، اقول لك هل كلمه عانس بالنسبه للبنت اللي ما تزوجتش افضل، ولا نقول عليها مطلقه؟
لا، تقصد يعني ان هي تتسرع فتتزوج فتطلق فتبقى عندها اللقب بقى مطلقه احسن ولا عانس احسن؟ صراحه اللقبين من الخطوره بمكان. من الخطوره بمكان. انا ارفض اللقبين دول، واتمنى ان مجتمعنا يعني ينظر فيه حالات الطلاق كما تنظر في حالات العنوسة. وهذا طبعا لابد أن يكون له يعني عوامل وتضافر من جميع أفراد المجتمع، من أكبر رأس في المجتمع إلى أقل واحد في المجتمع يتعاونوا على إزالة هذا الأمر.
لو سألنا شريحة أكبر من الناس المشاهدين طبعا، ولو نزلنا الشارع زي ما شفنا في التقرير اللي معانا وسألنا من إمتى ممكن يبدأ سن العنوسة بالنسبة للبنت، أعتقد أن في أراء كثيرة جدا أنا سمعتها وإحصائيات كثيرة جدا اتعملت قالت من 25 سنة ممكن تبدأ البنت تتخوف من هذا اللقب.
بلا شك، يعني كل أم فعلا بيتم الحديث معها الآن أو مقابلتها أو بتسأل سؤال، فأول ما بتقول أنا بنتي بصراحة كبرت أو يقول لها سنها كم سنة تقول لي 25 وتقول 26 27، ففعلا هذا السن سن مخيف. فإذا تخطت 30 سنة ففعلا البنت بيجي لها حالة من الاكتئاب وحالة من العقدة النفسية، وبتاخد اللقب ده هي بقى خلاص حافظة جواها، والناس عارفة ان الناس هتتكلم عنها تقول الكلام ده. بس انا عايز ليه تعليق بسيط او في الحتة دي، ان احنا مش مجرد اطلاق المجتمع لهذه اللفظة على البنت او على الولد مجرد عادة او تقليد عنده، لكن حقيقي ان الانسان فيه تغيرات فسيولوجية وبيولوجية بتتم جوه جسمه. يعني لما يكون الشاب او الشاب او البنت او الولد بيدركه مثلا عن سن 13 سنة، يعني بيبلغه عن سن 13 سنة او 14 سنة، لما تقعد هي من سن 14-15 سنة ولحد سن 25 سنة، يعني في 10 سنين من الخصوبة الجميلة جدا والناضجة جدا راحت من عمرها.
صحيح.
فهو فعلا ده بيأثر تأثير سلبي، وعند البنت فعلا كلها متقدم في السن بيأثر هذا على القدرة على الإنجاب، ويأثر ده أيضا على القدرة على التفاعل والتعامل مع المجتمع، ويأثر على مدى تقبلها للزوج وآرائه وطاعتها ليه، لأن كل ما تتأخر في سن الزواج بتبقى الطاعة أقل.
نعم، أنا شايف برضو من ضمن الأسباب اللي أنا شايفها عاملة أزمة كبيرة جدا وخصوصا عند الفتيات نظرة المجتمع للبنت. البنت لما تلاقي إن المجتمع بينظر والناس حواليها أنت لسه ما جوزتيش ليه لحد دلوقتي، هو ما فيش حد، وتبدأ الأسئلة تكتر وتبدأ تعليقات الناس، وأنا بسميها ممكن تكون في بعض السخافات من بعض الأشخاص ممكن يكونوا من العائلة أو من خارج العائلة أو من الجيران، ده بيسبب عقدة عند البنت، وبتظل هذه العقدة بقى ملازماها، ممكن تصيبها بالأمراض ويترتب عليها أشياء جسيمة أشياء خطيرة جدا. أنا عايز بس أقول أن كلمة العنوسة نفسها أنا أستثقلها، يعني شايف لما نقول بنت تأخر زواجها أو لم يصيبها الدور أو لم يقدر الله لها أن تتزوج بعد افضل، لان في شباب ارض، يعني لما نقول بنت عانس اكيد برضو في شاب عانس.
هذا قطعا، يعني لسه كنت في مشكله امبارح قريبه جدا مني، ان الولد لسه ما اتجوزش بقى سن كام سنه يا فلان، قال بقى سن 38 سنه. ايه اللي اخرك؟ انا فيه سبب هام جدا، وده اللي عايزين نتكلم عنه، سبب هام جدا في وجود هذه البليه في مجتمعاتنا، هو ان الاعلام بيدفع دفعا إلى عدم الزواج، بيروج إلى حالة عدم الزواج وإنها أفضل من حالة الزواج، ودايما يقول لك أنت دخلت قفص الزوجية. وبيعتبروا الزواج ده نوع من أنواع القيد ونوع من أنواع المشكلات والحبس والتضييق إلى آخره. أبدا، ده من أمتع النعم ومن أفضل النعم لربنا من بها علي أن أنا تزوجت وأنا صغير.
صحيح،
خدت بالك مسألة التأخير في الزواج ده، يعني بصراحة أنا بشفق على كل ولد وكل بنت يتأخر زواجها.
لما نيجي نتكلم بقى عن علاج للمشكلة ونبدأ إن احنا نشوف بقى نقدر نعمل إيه وننصح بإيه، أنا والشيخ محمد إن شاء الله بإذن الله هنبين الكلام ده بشيء من التفصيل، لكن خلونا نخرج نشوف إحصائية تقرير، يعني كده يبين لنا بعض الإحصائيات العددية في مشكلة العنوسة في الوطن العربي ككل. شوفوا ونرجع تاني.
شبح يطارد الفتيات خاصة في الوطن العربي، ونتيجة لغياب إحصائية حديثة ودقيقة عن ظاهرة العنوسة، أثارت إحصائية قامت بها إذاعة هولندا العالمية جدلا واسعا لنشرها خارطة توضح العنوسة في الوطن العربي. وكان انتشار العنوسة بين الفتيات في عمر الزواج في الوطن العربي على النحو التالي: السعودية 45%، الأردن 45%، سوريا 70%، السودان 20%، العراق 70%، البحرين 25%، الكويت 14%، مصر 40%، اليمن 35%، الإمارات 70%، المغرب 40%، قطر 35%، لبنان 85%، الجزائر 51%، تونس 62%، ليبيا 35%، وأخيرا فلسطين 7%.
سبحان الله، إحصائيات يعني هي مخيفة، ولكن برضو أنا أقول مش دقيقة جدا، لأن المشكلة أكبر بصراحة. لما نيجي نشوف محمد نلاقي أن لبنان مثلا 85%، هما الزواج كم في المية؟ 15%، وفلسطين ولله الحمد 7%. طيب يعني إيه الفرق الشاسع ده؟ رأي حضرتك إيه؟
الفرق في المستوى الثقافي الغربي اللي موجود في لبنان،
في هو تحرر يعني
بالضبط،
في شيء من التحرر،
مش تحرر، الانفلات يا سيدي. إن الإسلام جاء بالحرية، والحرية تعني الالتزام بشرع الله تعالى، أما الخروج عن شرع الله هو انفلات، زي بيقول شيخنا الشيخ إسحاق، هذا انفلات. الثقافة الغربية الموجودة والاطلاع على عادات الغرب الذي لا قيم عنده ولا مبادئ ولا أخلاق، بل الأخلاق والقيم والمبادئ نسبية، يعني تتغير الوقت الوقت.
خلينا نعمل بس إسقاط على المصطلحات اللي المنتشرة في المجتمع، بيسموه تحرر، ظنا منهم أن كلمة حرية زي ما حضرتك بتأصلها كده، أن الإسلام كله حرية، ولكن في حاجات فيها تقييد، في حاجات فيها انحلال، زي ما احنا شايفين كده 85% ظاهرة عنوسة في بلد عربي صغير مش كبير ومساحته واسعة، ولكن زي ما قلت ان فيه تدفق غربي شديد في المنطقة دي بالذات. طيب فلسطين ولله الحمد 7%،
لان القيم والمبادئ الإسلامية اعلى في فلسطين نظرا لحالة الاحتلال اللي موجودة هناك، والحرب القائمة على العقائد والدين خلى الكل متجه للدين، يشوف اي شيء يعني يحبوا ربنا ويحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبوا الدين بيعملوه. فعندهم الزواج مبكر، عندهم الزواج منتشر في كل العائلات، التعدد موجود، الإنجاب بصورة لا تتخيلها، مخيفة للعدو اليهودي ومخيفة للغرب أيضا. ففلسطين فعلا هي البؤرة التي ستنطلق منها إن شاء الله تعالى الانتصار على اليهود وتحرير المسجد الأقصى، بخلاف الأماكن بقى اللي هي زي ما قلنا في تدفق ثقافي غربي، مثلا في لبنان في وجود مال زي مثلا في الجزائر وفي السعودية والكويت والبحرين، هذا المال أدى لأن يبقى فيه مغالاة في المهور، وفي برضو وفي رفاهية زائدة، وفي انفلات وانتشار لكثير من المنكرات والفواحش، والمجتمع اللي هو دايما مغلق أو منغلق على نفسه دايما بتبقى نظرته للمرأة نظرة يعني دونية، وبتؤدي إلى حرمان المرأة من حقوق كثيرة جدا جدا. ولذلك أنا بتمنى أن المرأة تكون مشاركة فعلية في المجتمع، ليس باختلاطها بالرجال، ولكن لي يعني بذلها الغالي والنفيس في أنها تحل مشكلات المجتمع. لو المرأة فكرت إزاي تحل مشكلة العنوسة وتكون صادقة في هذا، سواء كانت المرأة دي متزوجة أو غير متزوجة، أظن هيكون أسهمت إسهام كبير جدا في القضاء على الظلم.
أسمع السادة المشاهدين حديث أنا برضو لما وقفت عليه طبعا لقيته أنه هو فعلا خطير جدا، ولازم هم يسمعوا يعرفوه، حديث في صحيح البخاري عن أنس، أن هو حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أنا سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا. إيه مش خد بالك من النقطة اللي جاية دي، تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد من الرجال.
إحصائية بقى نبوية،
دي إحصائية نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة. طيب أنا عايز أسألك،
مش هتبقى في الدول العربية والإسلامية، دي هتبقى على مستوى العالم،
العالم كله،
إن عشان كل رجل قدامه 50 امرأة.
صحيح، ما أنا بسأل دلوقتي الناس اللي هم معانا شايفيننا دلوقتي، بقول لهم أنتوا شايفين فعلا الكلام ده بيحصل؟ احنا مش بنستشهد بيكم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش شايفين ان اعداد النساء كترت جدا؟ مش شايفين ان في مشكلة لازم نقف ونتصدى ليها؟ مش شايفين ان في تغيرات مجتمعية بدأت تظهر بسبب المشكلة دي؟ مش شايفين زي شيخنا الحديث ما بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يظهر الزنا؟ انت مش شايف ان المصائب والفواحش كترت
بالظبط،
وممكن يكون ده قوي جدا،
وده نتيجة، يعني هو نتيجة وسبب في نفس الوقت. إن كان الزنا أو اللواط أو السحاق بدأ يظهر ويفشو في المجتمعات، وده نذير شؤم على المجتمعات ونذير نزول العذاب. إذا فشى الزنا والربا في قوم أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي.
صحيح.
وهذا بلا شك. والعقاب خلي بالك هو أن يموت الرجال، أنك تقع الفتن وتقع الحروب بين الشعوب وبعضها، وداخل بين الشعوب وبعضها وبين الشعوب والدول وبعضها، فيؤدي هذا إلى طبعا اللي بيخش الحروب إيه؟ غالبا الرجال. قلما تجد دولة فيها النساء بتحارب وتشيل سلاح، ممكن تبقى في صفوف الخلفية في العلاج وكده، لكن غالبا هتقوم الحروب بسبب فشو الزنا وفشو الربا، تقوم الحروب فيقتل الرجال، فتبقى المرأة أيم لا عائلة له، سواء كان أب أو أخ أو زوج أو ابن. وهنا تكثر النساء ويقل الرجال، وكما قال عليه وسلم ويكثر الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. واحنا فيها النهاردة شوف كم قتل في مصر، شوف كم قتل في العراق.
صحيح.
شوف كم قتل في سوريا.
نعم.
في لبنان، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في اليمن.
نعم.
هتعد كل اللي قتلوا رجال 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 رجال. طيب إذن كل رجل من هؤلاء وراءه إما امرأة زوجة، إما أم، إما بنت، إما أخت.
صحيح.
كل هؤلاء هيصبحوا في تعداد النساء بيزيدوا والرجال بيقل تعدادهم.
أنا شايف إن المشكلة دي شيخ محمد برضو بيترتب عليها أثار شديدة جدا، مش على البنت فقط. أنا شايف إن البنت بيقع عليها الأثر الأكبر، ومن ثم بعد كده الأسرة، وتيجي بعد كده المجتمع ككل. لكن غياب الوعي وعدم الفهم وعدم إدراك كم هذه المشكلة أو مدى خطورة هذه المشكلة، ده يخلينا إن إحنا نقول هو إيه اللي بيحصل؟ إحنا ليه مش متداركين مشكلة زي كده؟ احنا ليه مش بنتصرف في حلول؟ احنا ليه دايما منساقين وراء خليها بظروفها، اهي ماشيه وخلاص. انت مش عارف ان انت في بيتك ممكن يكون في بنتك او اختك او بنت عمك او بنت خالك. احنا لسه قايلين من شويه ان مفيش عائله ما فيهاش الا تلاقي حاله او اكتر. ليه ما حاولتش تعالج الموضوع ده؟ الاثار المترتبه يا شيخ محمد على موضوع العنوسه، هل بيقع على البنت فقط ولا الكل بيتحملها؟
الكل بيتحملها طبعا. والغريب ان النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة حارب هذا الامر حربا ضروسا، حينما قال احد الشباب وانا لا اتزوج النساء، يظن ان تركه للزواج
زهد
يكون قربة الى الله. يكون
نعم.
قربة
نعم.
الى الله.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانا اتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني.
صحيح.
فهذا معناه ان ترك الزواج والذهاب إلى حالة من العزوبية أو العنوسة أو ما شابه ذلك هو نوع من أنواع الخروج عن السنن المستقيمة للأنبياء والرسل. الأثار طبعا أثار رهيبة.
صحيح.
أولا الأثار النفسية على البنت لا يمكن أن يتخيلها إنسان. نعم.
أنا شايف أن البيت اللي ممكن يكون في حالة من الحالات دي ويكون سبب في هذا الجرم اللي بيسببه للبنت، البيت ده بيتاخد عنه الطباع ان هو بيت سيء السمعة، وممكن يكثر عليه الكلام والاقاويل، وتلاقي القيل والقال على البيت ده.
اقول لك البيت ده معقد،
البيت ده معقد مشاكله كتير. شوف البنت، وممكن البنت تكون اتخطبت مره واثنين وثلاثه وتتفسخ الخطوبه، ممكن الاب يكون متعنت جدا في شروط وحاجات واسباب احنا هنذكرها ان شاء الله، تيجي بعد كده تلاقي ان البيت بقى سيء السمعة، يسيء للاسره، ومش للاسره وبس، ده يسيء للدوله كمان على النطاق العام. يجوا يقولوا شوفوا الدولة زي ما احنا نتكلم كده، ادي لبنان مثلا اكتر بلد فيها نسبة عنوسة. ليه؟ بسبب الرفاهية اللي غير شرعية، وبسبب التحرر اللا اخلاقي، وبسبب دخول الغرب، وبسبب كذا وكذا وكذا. فاصبحت سمعة مش بنت واحدة ولا اسرة ولا مجتمع، ده سمعة بلد بحد.
لا، واصبح كمان ان الناس بتتعاطى وبتنظر للمحرمات على انها امور شخصية وحرية شخصية.
نعم.
فيقع البنات والبنين في كثير من المحرمات، بدءا بقى من الاختلاط، وتحنشوفنا البرامج طبعا بتاعه اللي بيجيبوها دي، ان الولد والبنت يتعايشوا في حجره واحده ولا في بيت واحد ولا في قصر واحد، ويتعاملوا مع بعض يوم واثنين وثلاثه وشهر واثنين، وان ده نوع من انواع التعايش ما بين الذكور والاناث. طبعا ده من الخطوره بمكان. اصبح الناس النهارده بتبص صداقه الولد والبنت، صداقة البنت مع البنت، الولد مع الولد،
تفلت وانحلال.
مش عارف ايه
انا بسميه تفلت وانحلال.
بينظروا الى ان دوت ده شيء عادي.
صحيح.
ده شيء عادي. طب هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ طب احنا عايزين بنت تتجوز. اذا اردت ان تطلبي الحلال بطريق محرم فلن تدرك الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيتنا.
شيخنا في نقطة خطيرة جدا ولازم ان احنا نكون واضحين مع الناس فيها، ان برضو البنت احيانا بتلجأ للانتحار وقتل نفسها بسبب الامر ده، لما تكون على علاقة مع سلام بحد او تكون عايزة تتزوج حد والاب يكون متعند جدا ومانع الامر ده ويظلم البنت ويكون الوالد هو المتسبب في كده، البنت احيانا بتخدم على الانتحار وقتل والقتل.
هو طبعا
احيانا الشاب نفسه ممكن يصنع نفس الموضوع لما يكون مش ممكن، لا معاه لا وظيفة ولا شقة ولا لاقي امكانيات، ولاقي ان المهر غالي، ولاقي ان والد البنت متعنت معاه في الشروط والطلبات، بيلجأ احيانا الى الانتحار والقتل.
لا شك يعني طبعا، بس انا شايف ان نسبة الانتحار بسبب التأخر في الزواج هي قليلة جدا طبعا،
يمكن مش ملموسة،
ولكن
عشان
ممكن يكون انتحار عشان البطالة وعشان مش لاقي شغل وعشان مش لاقي سكن ومش لاقي كذا، لكن علشان واحد ينتحر عشان مش عارف يتجوز واحدة بعينها، او واحدة هتنتحر عشان مش عارف تتجوز واحد بعينه، ده قلما يعني. ليه بقى؟ لان للأسف الشديد، وانا بقول ده لكل بنت، كل بنت دي بعتبرها بنتي واختي، الشباب النهارده اللي بيمشي مع بنت وبيصادق بنت يقول لك دي بس للايه؟ للصداقه والمتعه والفرفشه، اما ساعه الزواج لا. انا هتجوز واحده بنت اصول
طبعا
ومن عيله، انت اللي رخصت نفسك يا بنتي وانت اللي اوقعت نفسك في هذا الامر.
هنطلع لتقرير هنسال فيه الشارع برضو ونشوف ايه هي اسباب العنوسه، هنسال الناس برضو يعني المشكله دي نبع منين، وناخد رأيهم في الموضوع ده، ونرجع نتكلم معاكم بالتفصيل إن شاء الله عن الأسباب اللي بتأدي للعنوسة الخطيرة جدا، ويمكن كلام هتسمعوه وإنتوا عايشينه، لكن خلونا نرجع للتقرير اللي أعده الأستاذ مصطفى حمدي ونكمل مع حضراتكم الشيخ محمد الكردي.
أسبابها إن إحنا مش عايشين الوضع بتاعنا، إن إحنا عايزين نعمل المفروض ومش عايشين الواقع. الواقع ان اي شاب بيبقى في مقتبل عمره عنده شقة، ممكن ياخد شقة بالإيجار، بعد كده ممكن تبقى شقة تمليك، ممكن تبقى شقة قطين، بعد كده ممكن تبقى ثلاثة. لا، احنا عايزين شقة خمس أوض وتمليك، وبنبالغ في شروط الجواز، فده بيأخره أكيد يعني.
والله قلة الدخل والفلوس والمادة والشباب اللي مش لاقي يتجوز والكلام ده كله،
والعيب مش في البنت ولا في الولد، هي بيبقى ظروف الحياة نفسها.
أهم أسباب البطالة، البطالة أهم أسباب العنوسة. الحالة الاجتماعية، الشباب، قلة الشغل، الفلوس، الحال اللي في البلد، فالشباب أكيد مش هيتجوز.
أسباب العنوسة كتير، مش قليلة يعني، أهمها يعني الناس اللي بتغالي في المهور والحاجات زي كده،
مغالاة في المعيشة، المغالاة في مصاريف الجواز نفسه، قلة فرص العمل في الشارع، المشاكل الاقتصادية اللي بتواجه البلد كلها، كل دي أسباب تؤدي العنوسة في النهاية.
حضرتك شايف ان أيهما أفضل، العنوسة أم التسرع بسن الزواج؟ يعني البنت تقال عليها عنسة أم مطلقة؟
والله دلوقتي أنا شايف برضو الكلمة ما عادتش لها تأثير زي زمان، لأن دلوقتي ممكن تكون واحدة أو واحد ما تجوز بس عمل حاجات في حياته ممكن تكون معوضه عن الجواز، ممكن يكون كون نفسه، اشتغل في وظيفه كويسه ومرموقه واخده كل وقته.
والله انا شايف ان الاثنين واحد، يعني الاثنين واحد، بس يعني كلمه عنس احسن، لان لما واحد بياخد قرار مثلا فكره الجواز ويجي بعد الجواز يحس مثلا ان هو اخطا، بتبقى حاجه صعبه قوي وبيكره نفسه.
لا تتجوز بعد كده، لا ده تفضل عنس افضل، تتجوز على كده ده لا حرام طبعا.
مطلقه ولا عنس؟ لازم تبقى عنس، تبقى عنس الافضل.
العنوسه افضل طبعا، العنوسه افضل، لان الواحده لو اتجوزت او واحده بس مطلق، لكن لو هو ما اتجوزش خالص يبقى ما عندوش تجربه، يعني التجربه الفاشله الاحسن منها عدم التجربه.
لا، ان هي تختار من الاول صح، يعني لا الاختيار ده ولا الاختيار ده، ان هي تفكر صح في الاول وهو يفكر صح برضه.
الاثنين اسوأ من بعض يعني، لكن في النهاية المطلقة مش سبة يعني، ده واحدة خدت مشروع يمكن يكون فشل بإرادتها او بغير إرادتها، لكن كمان العانس ما اعتقدش انه جنبها، يعني في ضوابط كتير في المجتمع، مش البنت هي اللي بتختارها او البنت هي اللي بتحددها انها تبقى موجودة.
زي ما شفنا التقرير كده، يمكن بعض الناس بيفضلوا ان البنت تكون عانس افضل من ان هي تخوض تجربة فاشلة وترجع بعد كده تبقى اسمها مطلقة، بتكون نظرة المجتمع ليها اصعب. ايه رأي حضرتك؟
هو طبعا الاسلام والعقل السديد عمره ما بيدفع ابدا ان الواحد يتجوز اي واحد وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
تمام.
والرجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتزوج هذه المراه يا رسول الله، قال التمس، يعني هل هل من مهر؟ فقال له يعني لا اجد، اعطيها ازاري. قال وتمشي انت بغير ازار؟ فقال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس الرجل فلم يجد خاتما من حديد. فقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن، يعني يجب عليه أنه يعلمها الصور اللي هو حافظها، وهو ده مهرها، وهو ده
طيب
مهرها.
رأيك الشخصي
فده معناها
شايف البنت تكون عانس ولا مطلقة؟
بلا شك أن كل منهما يعني له أثار سلبية على البنت وعلى المجتمع. تمام. ككل، على الأسرة وعلى المجتمع. لكن أن تبقى عانسا خير من أن تدخل في تجربة يعني يترتب عليها وجود أولاد، ويترتب عليها طلاق، ويترتب عليها يعني أثار سلبية كثيرة جدا بتكون أشد على المرأة من لو هي عانس. هذا في نظرة المجتمع على فكرة. إن كنت أنا بتمنى أو بقول إن لو هي تزوجت ثم أخفقت في زواجها بيكون خدت حظها من الزواج ولم تحرم منه، وربما تنجب ولد فتعيش عليه تربيه ويكون ده سبب دخولها الجنة أفضل من أنها تعيش عانس.
صحيح. قبل ما أتكلم معاكم عن موضوع الأسباب وإيه اللي ممكن يعني يكون سبب في المشكلة الخطيرة دي، إحنا برضو مع قدامكم على الشاشة أرقام التليفونات، إن شاء الله تتواصلوا معانا، عايزين رأيكم، عايزين مشاركتكم، عايزين تقولوا لنا الموضوع فعلا يعني ممكن تضيفوا معلومة جديدة، ممكن حد منكم يكون عايش قصة في بيته ويقدر ان هو يقول مثلا قد ايه ان المشكلة دي بيعاني منها، او البنت ممكن تكون سمعانا دلوقتي وتقدر ان هي تقول قد ايه ان المشكلة دي خطيرة جدا ولازم ان احنا ناخدها بشيء من الاعتبار الجاد عشان خاطر نبدأ ان احنا نحل. مش عايزين نعرض، ما احنا كلنا بنعرض وكلنا عارفين، لكن احنا عايزين نحل المشكلة دي. من ضمن الاسباب يا شيخ محمد اللي أنا شايفها حاصلة في المجتمع اليومين دولت أو في بعض المجتمعات، مش عشان ما عممش، يمكن في بعض الريف في شيء من الليونة والسهولة شوية، لكن موضوع التباهي أو موضوع المغالاة في المهور أو يعني التعنت في طلب الأشياء اللي هي يقام عليها الزواج، يعني أنا شايف أن الأمر ده أصبح مشكلة خطيرة جدا. ارتفاع مهور شبكة كذا وشقة كذا وعربية، وممكن يقول لك كمان نوع العربية عايزها ايه، وممكن مش عارف الدولاب مش عارف ايه.
والله والله السبب ورا كده احد امرين، اما نوع من الغباء.
ممكن ناخد اتصال ونرجع نكمل تاني. معنا الاستاذة اميرة. السلام عليكم.
لكم
السلام. استاذة اميرة السلام عليكم.
لكم السلام.
استاذة اميرة السلام عليكم. معلش ممكن نرفع صوتك؟ ربنا يرفع قدرك.
لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
انا لسه انا عن سكره كان بلاك في علاج وتردد لك
علاج. عايزين علاج.
طيب حاضر، احنا ان شاء الله باذن الله احنا بنفند الموضوع وهنتكلم طبعا في العلاج، بس يعني في فعل حضرتك يعني شايفه ان الموضوع ده مشكله و
طيب
محتاج علاج؟
لا انا يعني عايز اشوف ايه العلاج
يعني. ارفع صوتك بس عشان نسمع. الو استاذ امير. ايوه استاذ امير اتفضلي.
يعني ايه العلاج يعني؟ هو ايه هو العلاج؟
والله هنذكر. طيب حاضر، احنا ان شاء الله باذن الله هنقول لحضرتك العلاج بشيء من التفصيل، وحضرتك برضو ان شاء الله يعني تابعينا لحد نهايه الحلقه، ان شاء الله مش هنخلص الحلقه غير لما نقول كل حاجه باذن الله رب العالمين. فانا بقول يا شيخ محمد ان موضوع المغالاه في المهور وان التعنت في الطلبات وكثرة الطلبات يؤدي ده لظلم البنت. نعم. وممكن البنت تكون مش عايزة كده. أنا أعرف بنت اشترطت على والدها وقالت له أنا أختار مهري، وطلبت مكتبة إسلامية، وده حق ليها لأن هي صاحبة القرار في الموضوع. يجي الأب يقول لا، إزاي ما تطلعش أقل من بنت عمها، أو الأم تقول ما تكونش أقل من بنت خالتها، ودي اتجوزت مش عارف ب 100,000 مهر ومش عارف كام جرام ذهب وكذا وكذا.
ده راجع للمباهاة اللي بتحصل. يعني البنت اتشبكت يوم واخدين الشبكة ويفرجوها للجيران وجيران الجيران والقرايب وجبنا قد كده وجبنا قد كده. لما يجوا يطلعوا العفش يجيبوا 15-16 عربية واقفين ورا بعض ويحطوا العفش عليها وكل عربية يحطوا حاجة فيها يقول لك دي بنت فلان كانت طالعة ب10 عربيات وبنت فلان طالعة ب15 عربية.
خلينا ناخد الأستاذة حنان ونرجع تاني. أستاذة حنان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا حضرتك متابعة البرنامج بتكلموا عن العنوسة والمطلقة. الحقيقة أنا مريت بمشكلتين الاثنين دلوقتي، بالعنوسة كنت 35 سنة من غير جواز وتزوجت راجل يقال يعني إن هو يتقي الله الله أعلم يعني. تزوجت زوجة تانية علشان أهرب من مشكلة العنوسة دي. وبعد ما تزوجت زوجة تانية وقلت بالموضوع دوت هو قال لا أنا مش هقدر أسيطر على زوجتي الثانية. فالحل الوحيد إن أنا أطلقك. استرضيته بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها واللي مش ممكن.
للأسف قطع الاتصال
يعني. لا لا معلش خلاص احنا عرفنا فحوى المشكلة ايه. طبعا ايه المشكلة اللي هي بتقول عليها ده هي يعني حلها كان بسيط جدا. أولا قبل أن تقدم هي على الموافقة على أن هي تكون زوجة تانية تسأله الأول هل زوجتك الأولى هتوافق موافقة على الموضوع ده ولا مش موافقة، ولو ما كانتش موافقة هل أنت عارف رد فعلها وهل هتستطيع تتحمله ولا لا. وإلا فتلاقيه هو أقدم وتزوج وهو يعني خب على امرأته الأولانية، ثانيا لم يعرف رد فعلها ولم يقدر كيف يحل هذه المشكلة.
صحيح.
فهو وقع في مشكلة تانية وهو أن ظلم هذه الأخت. يعني الأخت دي ظلمت مرتين، أخت حنان ظلمت مرتين، مرة من المجتمع لما تأخر زوجها ومرة من الأخ ده لما تزوجها وهو غير متحمل. صحيح. لأعباء وتبعية
ولم يحسن التصرف.
طبعا أنا بقول لأي واحد هتتجوز الزوجة التانية إلا إذا كنت متيقن أنك هتقدر يعني تعدل بين البيتين وتتحمل مسؤولية أنك أنت تهدئ من روعي دي وتخفف من طلبات دهية بحيث أنك تقدر تمشي بالسفينة. اما لو هتتجوز زوجه تانية فتهدي من البيت الاولاني اقول لك لا لا تتزوج الثانيه. تمام. ابقى على البيت الاول ولا تتزوج الثانيه واتركها لغيرك.
الكلام ده قاله الشيخ ابن باز عليه رحمه الله لما قال ان الزواج او التعدد هو سنه، ولكن احنا لخطوره الموضوع ده لخطوره الامر ده يا شيخنا
نخلي حلقه لوحده.
انا بقول للساده المشاهدين الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله لخطورته لانه مرتبط جدا بموضوعنا في المشكله بتاعتنا النهارده هيكون معانا الموضوع ده ان شاء الله.
بس احنا عايزين نقول ان الاسباب اللي فعلا بيتعاطاها الناس في ايدين الناس ان هي تزيلها. يعني الاب اللي بيطلب مهر كبير، بيطلب شبكه كبير، بيطلب نوع معين من العفش، بيطلب شقه بعينها. يعني مثلا يقول لك ايه لا انا عايز شقه قانون قديم، لا انا عايز شقه تملك، وده واقع. أيوة فعلا
اشترط للاسف.
خدت بالك ليه؟ تقول طب ليه؟ يقول لك اصل انا خايف لا يحصل مشكله بينك وبين بنتي فتطردها في الشارع. طب وهي لو هي في شقه تمليك وهو رجل سيء الخلق وسيء العشره، ما هي بنتك هتقول لا لا ده انا انجو بنفسي، لا انا عايزه شقه ولا عايز عفش ولا عايزه مؤخر ولا عايزه شبكه ولا عايزه حاجه.
تكون كارهه ويكون استحاله العشره.
اذا لابد ان قبل ان تشترط هذه الشروط كنت عايز تقيد هذا الزوج فقيده بالدين والخلق.
نعم.
اذا كان عنده دين وخلق زوجه ابنتك وانت مطمئن. ان لم يكن عنده دين وخلق فوالله لو اتى لك بكل ما في الارض من متاع لا تزوجه ابنتك. لأنك إن زوجتها بغير التقي فقد قطعت رحمها وأفسدت حياتها. فالحلول إن لازم كل أب إذا وجد الأخ المتقدم أو الأستاذ المتقدم للزواج من بنته فيه المواصفات التي تؤهله إن يكون زوج عطوف وحنون وأب رحيم وواحد يتحمل مسؤوليه ويقدر يدير البيت فأهلا ومرحبا به، هات يا ابني اللي تقدر عليه وأنا هكمل.
صحيح.
لما تقدر عليه طب هجيب يا عم شقه ايجار جديد مفيش مشكله، انا بنتي زوجتها شقه ايجار جديد. ما الاخ قال لي انا ما عنديش شقه تمليك ولا ايجار قديم، هجيب شقه ايجار جديد. مفيش مشكله. قال لي بعدين هجيب شقه. واحنا كلنا كده. انا عايز اعرف كل اب النهارده بيشترط لمؤاخذه على العريس اللي جاي انه يجيب نفس العفش اللي هو قاعد عليه ويجيب العربيه ولا يجيب الشقه التمليك ولا يجيب المهر قد كده. انت الان بتقيس العريس دوت على حالك انت ايها الاب.
طيب.
لا قيس هذا العريس على حالك لما انت تقدمت لزوجتك
في الاول خالص.
كان حالك عامل ايه؟
صحيح. خلينا ناخد الاستاذه اميره ونرجع تاني لحضرتك. استاذه اميره السلام عليكم.
قطع تلفزيون.
معلش احنا اسفين والله جدا. عاودوا الاتصال معانا ان شاء الله باذن الله.
مش يعني انا السبب.
لا 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 مش مهم. برضو يعني استكمال لكلام حضرتك ان ممكن الاهل او والد الزوجة او والد البنت عموما يرد بعض الاشخاص بسبب ان هو بيطمح ويطمع في حد افضل. يجي يقول لا ده مش مناسب. وممكن يكون صاحب دين وصاحب خلق ولكن فقير. يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. ولكن هو بيبص الواحد عايز يتباهى بيه. وفي مصيبة اكبر يا شيخ محمد لما يكون خصوصا الموضوع ده في مجتمع الارياف. لما يكون الراجل عنده اكتر من بنت. ويجي زوج او يجي واحد يتقدم للبنت
الصغرى او الوسطى
يقول لا انا جوز الكبير
الاول. جوز الكبير الاول
دي مشكله.
هي احيانا بتبقى دي فعلا عقيده عندهم واحيانا هو عايز يرفض العريس ده بصنعه لطافه فيقول لا اصل ما بجوزش الوسطانيه قبل الكبيره او الصغيره قبل الكبير.
صحيح.
يعني ممكن كده ممكن كده. لكن انا بقول للاب لو جه فعلا زي ما قال سلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كلمه الدين بقى عشان بس نفهم الناس عشان لا يحسبوا كلمه الدين هو يكون ملتاح. ها لا اللحيه هي عباره عن جزء من الدين ليس الدين كله. المقصود بالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال دين يعني معاملاته يعني ظاهره وباطنه يعني معاملاته الشخصيه ومعاملاته مع اسرته ومعاملاته مع جيرانه ومعاملاته مع اصدقائه في العمل الى اخره. هذه هو الدين عشان محدش يرمي دايما العيب على الالتزام يقول لك ادينا جوزت بنتي واحد ملتحي عمل فيها وعمل
مش
لانك انت جوزت واحد ملتحي
مش احنا بنقول ده عن العيله وعن التربيه مظبوط
وخلق
صحيح دينه عن بيئته وعن تربيته وعن اهله
بلا شك.
اه الحاجات دي هي هو ده اللي بيبين لنا هل الشخص ده ملتزم ولا لا. لما بيكون طالع من بيت كويس اهله ناس كويسين سمعتهم ناس طيبه وأحوالهم مستقرة مش بتوع خلافات ولا نزاعات ولا مشكلات ولا هو بيت سيء السمعة وبيت مستقر حتى الناس شايفة فيه هدوء واستقرار داخل البيت يبقى ده بيت ملتزم. مش لازم يكون الملتزم ده زي الشيخ محمد انه يكون لابس بقى الجلباب الثوب الأبيض والطاقية أو ملتحي أو كذا أو كذا. مش لازم ده ممكن يكون غيره مش كده وأكثر التزامه
بلا شك.
وأنا أراه كذلك
بلا شك. هو طبعا لابد أن الأب يسأل عمن يعني يريد أن يتزوج بمواليته سواء كانت ابنته أو أخته أو عمته أو خالته. هيجوز أي حد يبقى لازم يسأل عن الشخص ده. ويسأل مين؟ يسأل يعني الرجل المحترم المقدر الحكيم في محلة هذا الرجل يعني الكبير بتاع المنطقة مثلا. ممكن في كل شارع هتلاقي رجل كبير وقور
صحيح.
وعائل
يسأله صحيح.
وأنا بحذر الناس لما حد يسألك عن حد انه هيتجوز وهيجوز بنت هيتجوز بنت فلان او يسالك عن فلان ده هيتجوز بنتي اوعى تقول يا بخت من وفق راسين في الحلال.
صحيح.
ده كلام فاسد.
لا قول امشي
إنما
جنازة
ولا امشي ولا جنازه ولا مش لا انا عايز اقول لك ان دي شهاده ستسال عنها امام الله اذا سئلت عن شخص او شخصه او انسانه لابد ان تشهد بالحق. لكن تشهد شهاده زور عشان توفق راسين في الحلال هذا بيفسد ولا يصلح.
طيب يعني بالنسبة للبنت اللي بنقول عليها ان هي عانس بسبب ظلم الاخرين ليها والد او مجتمع او اسرة او غيره ما هي ممكن تكون ظلمت نفسها برضو لما بتتعنت وتيجي تشترط انا هكمل الدراسة بتاعتي وهكمل تعليمي واخد شهادة عشان لما يتقدم لحد يكون نفس مستوايا وتضيع مستقبلها وتضيع حياتها وتيجي في الآخر زي ما شفنا كده الست اللي قالت خذوا شهاداتي واسمعوني كلمة ماما. أنا عايز بس أسمع الأستاذة أميرة قبل ما تروح مننا تاني. أستاذة أميرة السلام عليكم.
لكم السلام
عليكم. معلش احنا أسفين جدا ده خطأ غير مقصود. اتفضلي.
أنا
اتفضلي يا أستاذة أميرة سامعين حضرتك.
بقول لك أنا
عنيسة
وعندي 34 سنة وعاني عايز أعرف إيه اللي يتم
في القناة يعني. طيب حاضر. اولا يعني اسمعينا برضو للاخر وان شاء الله باذن الله رب العالمين. مش حضرتك لوحدك احنا بنتكلم في يعني مشكله عامه مشكله كبيره جدا. احنا بنحسب بالملايين. عارفين بيسموها جيش من النساء. جيش من النساء فعلا. لما نلاقي كذا مليون زي ما قال الشيخ محمد 13 مليون واكثر ده معنى ده اكبر ده ما فيش جيش اصلا بيبلغ العدد ده.
هم 16 مليون عانس في مصر.
طيب.
بين رجل وامراه. من الرجال 3 مليون ومن النساء 13 مليون ودول اللي بلغوا 35 سنة ولم يتزوجوا.
سبحان الله.
أمر في غاية الخطورة.
طيب احنا معانا الدكتورة عطيات هي أخصائية نفسية ومتخصصة في العلاقات الأسرية هتبين لنا برضو الجانب التربوي النفسي في المسألة دي. عشان خاطر تبين لنا برضو بعض العلاج. هي أستاذ مساعد في كلية التربية الدكتورة عطيات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا
دكتورة عطيات. أديك يعني شفت المشكلة وكم المشكلة، وإحنا لو فتحنا اتصالات أكتر هنلاقي شكاوى كبيرة جدا في المجتمع. أنا مش بتكلم على مصر بس، أنا بتكلم على جميع الوطن العربي عموما. يا ترى حضرتك شايفة المشكلة دي من أي زاوية؟ تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أنا شايفة المشكلة دي من زوايا عديدة جدا جدا. أخطرها على المجتمع وعلى الأسرة المصرية أو العربية أو الأسرة المتصفة عامة الجانب النفسي لحالة الفتاة التي تأخر زواجها. الجانب النفسي ده مهم جدا جدا، لأنه قد يؤدي الشخصية في جميع سلوكياتها في المجتمع، سواء في الأسرة أو في المجتمع أو في محيط حياتها بصفة عامة. لو جينا المشكلة، أنا ما مش بحب كلمة العنوسة الحقيقة، أنا بحب أقول تأخر سن الزواج لدى الفتاة.
تمام.
أولاد الفتاة طبعا إحنا، أنا شفت إحصائية من حوالي 2009 تقريبا من 5 سنوات بتقول إن عندنا 9 مليون فتاة تأخر سن الزواج لديها. ده عندنا في مصر. تقريبا حوالي تلت المجتمعات العربية أو الخارجية، تلت عدد النساء فيها أو عدد الفتيات تقريبا تأخر سن الزواج لديهن. فدي مشكلة خطيرة جدا جدا. لو جينا القولية تعالى ربنا سبحانه بيقول في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلما نيجي يبقى موضوع الزواج دوت هو موضوع فكري عند الإنسان. فلما تيجي الفتاة تحرم من هذا الحق، سواء بقى الحرمان دوت أو التأخر دوت أو الحرمان من هذا الحق لها، سواء بيدها هي بدون قصد طبعا منها أو بيد الأسرة، الوالدين أحيانا بيتعنتوا في مطالبهم من الشاب أو ممن يرغبون في تزويج لابنتهن أو يعني مبرزتهم في المطالبات بتاعتهم أو في الطلبات بتاعتهم. أحيانا طبعا بعض الوالدين للأسف أو بعض الآباء للأسف الشديد، لو ما تكون ابنته مثلا بتعمل أو لها راتب أو كذا أو كذا، وده منتشر جدا في الدول العربية على فكرة، في دول الخليج بصفة خاصة في الفتيات هناك، فبنلاقي إن الأرض يطمع في مرتب ابنته، فبيحرمنا من هذا الحق الفطري اللي ربنا كتبه أو اللي ربنا أقره لها. فالحقيقة دوت بيبقى له انعكاسات خطيرة جدا جدا على البنت، وبالتالي البنت ديت إحنا لو الإحصائية دي سليمة، وأكيد هي زادت دلوقتي جدا، يعني إحنا عندنا لو نفرض مثلا عندنا 9 مليون فتاة تأخر سن الزواج، يعني عندنا 9 مليون منزل أو 9 مليون أسرة في المشكلة ديت.
طب دكتورة عطيات، أنا عايز بس من حضرتك، أنا آسف للمقاطعة، بس عايز روشتة. عايز روشتة عملية بس في يعني في دقائق معدودة عشان وقتنا.
تمام. الروشتة ديت احنا يعني لها جانب كبير جدا على المجتمع طبعا.
تمام.
اول حاجة طبعا على المجتمع وعلى الأسرة وعلى البنت نفسها.
مظبوط.
يعني تشكل 3 محاور: على البنت وعلى الأسرة حضرتك وعلى المجتمع. لأن المحور الأول اللي هو الأساس اللي هو الفتاة. بقول لكل فتاة لا تغالي في طلباتك يا ابنتي. يعني خدني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أساس لك أو معيار لك في الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون أنه وقلكم تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلازما يعني خذ هذا المعيار، خذ معيار الدين والأخلاق، وأقلكن مؤنة أكثركن بركة. يعني ما فيش داعي إن إحنا نطالب بالشاب. طبعا إحنا عندنا مشاكل المجتمع زي ما إحنا عارفين، البطالة والوضع الاقتصادي الصعب جدا، وإن الشاب دلوقتي بيتخرج ما بيلاقيش عمل.
نعم.
فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فلازم أولياء الأمور يعني الفتاة بصفة خاصة اللي هي صاحبة المشكلة ما تغليش في طلباتها أو في طموحاتها في الشاب اللي هي بتتعرض فيه هو يكون شريك حياتها. دي نقطة. النقطة الثانية، في بعض الفتاة حضرتك المشكلة دي خطيرة جدا وانتشرت في المجتمع المصري كثقافة دلوقتي أو في المجتمع العربي، إن البنت لما بتحصل على وظيفة أو عمل بتحس إن هي مش اكتفت ومش محتاجة للزواج، ان هي يعني خلاص استغنت او كذا او كذا، او بيبقى لها متطلبات وطموحات عاليه. فدي طبعا حاجه خطيره جدا، لان ده بيبقى فتره محدوده لفتره زمنيه محدوده، بعد كده بتنسحب الفتره وتفيق الفتره بقى، وتجد نفسها وحيده وتخطط سن الزواج او تاخر سن الزواج لديها. الحاجه الثالثه، ان ممكن الفتاه تنشغل مثلا بالتعليم. وتقول انا مثلا خصوصا لما تبقى متعينه في الصف جامعه او كذا تقول لك لا انا محسوب على المرتب الاول او محسوب على الدكتوراه حتى لا انشغل بالزواج والانجاب وتحمل مسؤوليه المنزل فياخذها قطار التعليم ويؤخر سن زواجها وبالتالي ما بتجدش الفرصه اللي كانت لاقيها في مقتبل العمر او في بدايه سنها في الزواج.
دكتوره
عطيه
نعم يعني معلش انا اسف جدا للمقاطعه، الموضوع محتاج سرد، محتاج تفصيل، الموضوع محتاج فعلا ان احنا نقف عند كل كلمه حضرتك قلتيها، الموضوع محتاج علاج فعلي. احنا يمكن اتكلمنا في بدايته او اتكلمنا على الركائز الاساسيه فيه، لكن عشان خاطر بس للاسف وقتنا ضيق جدا وخلص، فانا بعتذر لحضرتك دكتوره عطيات وسعيد جدا بمداخله حضرتك استاذ مساعد بكليه التربيه، وهي طبعا ذكرت لنا النقاط الرئيسه في الحلول، لكن لسه في حلول تانية كتير عشان نقف عليها. معلش محتاجين مساحة تانية من الوقت، لكن وقتنا خلص. احنا ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هنتكلم عن ايه يا دكتور محمد؟ شيخ محمد
احنا عايزين نكمل بقية الموضوع ده،
ما هو لازم ان شاء الله، هو ملتصق
تماما. هنتكلم
في الحلقة الجاية
احد الحلول،
احد الحلول
وهي طبعا احنا اتكلمنا النهاردة عن المغالاة،
هنجازف وهنتكلم عن ايه،
هنتكلم عن التعدد.
دي مجسمة
ان هو احد الحلول لهذا الامر،
ربنا يستر،
وان كان له شروط وضوابط شديده. نحن لا ندعو ابدا الى التعدد المنفلت،
ده هيكون موضوع
التعدد الذي يكون حلا للمشكله ولا يكون هو نفسه مشكله.
صحيح. انا عايز اقول بس قبل ما نختم، يعني اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، مش عيب ان انت تدور لبنتك على حد كويس، حاول ان انت تحط ايدك في ايدين اخوانك من المسلمين اللي همهم على قيام المجتمع بالسمات والأخلاق النبوية الشريفة، عشان خاطر نقدر ان احنا يعني نخلينا عايشين في مجتمع اكثر نظافة. أنا نرجع تاني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
انا بتمنى ان كل مسجد كبير في منطقة او محلة
يهتم
بهذه القضية ويعمل زي مكتب تزويج داخل المسجد،
الوجهاء بقى
يعني يسهل على الناس اللي ساكنين في محلة هذا المسجد انه يتعرف على الشباب ويتعرف على البنات ويعني ييسر لهم الزواج، وياريت حفلات الجواز الجماعي في المساجد تبقى نوع من انواع
من فك الكروبات وتيسير المعسرين. ان شاء الله باذن الله رب العالمين نلتقي الحلقة الجاية الأسبوع المقبل، يعني قبل ساعة من هذا الوقت إن شاء الله هيكون موضوعنا اللي جاي موضوع خطير جدا، وربنا يستر إن شاء الله موضوع التعدد. شوف محمد أنا بشكرك جدا وبشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة، ونلتقي الأسبوع المقبل على حب التقينا، وبالحب أيضا استودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.